بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان أهمية العزلة في مثل هذه الحال عند فساد الناس والزمان، أو خوف الإنسان من الفتنة في دينه، أو خوفه أن يقع في الحرام. فإذا كان الحال بهذه الصفة فإنه يتجنب الناس ومخالطتهم ما استطاع، وذلك بأن يكون محافظا على الجماعة في بيوت الله ومعتنيا بأعماله ومصالحه، لكنه لا يخالط الناس تجنبا للوقوع في هذا الفساد الذي هم فيه، فيكون هذا من باب سد الذرائع وصيانة النفس وحمايتها من مثل هذه الأمور. ولا شك أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينصح لهم ويوجههم إلى الخير، لا شك أن ذلك أكمل. لكن إذا بلغ الأمر بالإنسان مبلغا لا يستطيع فيه أن يعالج هذه الأمور في الناس، ويخشى على نفسه من الفساد والانحراف أو الوقوع في الفتن، فإنه يعتزل الفتن ويتجنب الشرور صيانة لدينه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.
هذه آية عظيمة جامعة في وجوب الفرار إلى الله، ويتجمع بعمومها هذه المعاني التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وذلك بأن يفر الإنسان بدينه صيانة له وسلامة وحفظا له من الخوارم والنواقض والنواقص التي تبطله أو تهدمه أو تنقصه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح.
في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد المتصف بهذه الصفات الثلاثة العظيمة. الأول التقي، أي الذي اتقى الله بأن جعل بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقي، وذلك بفعل المأمور وتجنب المحظور. والثاني الغني، وشرح المصنف رحمه الله بأن المراد بالغني أي غني النفس. وقد تقدم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغنى ليس بكثرة العرض أي الأموال والتجارات، وإنما الغنى غنى النفس. فأحب الناس إلى الله هو العبد التقي لربه بطاعته وتجنب نواهيه، والغني أي غني النفس بقناعته ورضاه بما قسم الله له. والثالث الخفي، وهو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث، لأن المراد بالخفي الذي يعتزل ويبتعد عن الناس منشغلا بالأمور التي يطلب بها رضا الله ويطلب بها النجاة من سخطه. وخير الأعمال ما كان خفيا لا يظهره العبد تجنبا للرياء وتجنبا لإظهار العمل. ولا يعني ذلك ألا يقوم بواجبات الدين التي تتطلب لقاء بالناس وقربا منهم، مثل أداء الصلوات الخمس في الجماعة، بل يحافظ عليها ويبكر لها، ويحافظ أيضا على صلة الأرحام وأداء الحقوق ونحو ذلك من الواجبات التي أوجب الله عليه. وأيضا يراد بذلك أنه ليس يحب لنفسه الشهرة والصيت والسمعة ونحو ذلك، وإنما هو خفي بأعماله، فيتجنب في أعماله مراءة الناس والتسميع بأعماله، مع اجتهاده أيضا في الوقت نفسه في القيام بواجبات الدين وفرائض الإسلام، والتي جملة منها تتطلب خلطة بالناس. أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام أن العبد إذا كان الله أعطاه علما وفهما وهو في بلد يكثر فيه الجهل، فإنه ليس من معنى الخفي أن ينعزل هذا الذي آتاه الله العلم وينقطع عن الناس، فلا يفيدهم بالعلم الذي آتاه الله إياه، وهم بحاجة إلى علمه ونصحه رغبة في أن يكون خفيا، فإن الله يحب من كان ناصحا لعباده وداعيا إلى الحق والهدى ومعلما للخير، صابرا على معالجة أخطاء الناس ودعوتهم إلى الحق ونصحهم وبيان الهدى لهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه.
هذا السؤال كثيرا ما يتكرر في الأحاديث: أي الناس خير؟ أي الناس أفضل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب في كل مقام بما يناسب الحال والحاجة في ذلك المقام، فقال عليه الصلاة والسلام: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، أي من كان بهذه الصفة همه نصرة دينه والجهاد في سبيل الله بنفسه وماله. قال الرجل: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. وقوله في شعب من الشعاب، المراد بالشعب الطرق التي تكون بين الجبال ومن فرج بين الجبلين، والمراد بذلك الاعتزال عند وقوع الفتن حتى يسلم من أذى الناس له، ويسلم أيضا من أن يؤذيهم، لكن شرط هذا الاعتزال الصحيح المقبول ما جاء مقيدا به في هذا الحديث، قال: يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. فإذا كان اعتزاله على هذه الصفة في العبادة وتقوى الله وتجنب ما يسخط الله وصيانة لنفسه، فإن هذا يحمد له. أما إذا كان على صفة أخرى يعتزل الناس وهو ينطوي على شر أو أعمال دنيئة أو تصرفات مشينة أو نحو ذلك، فإن ذلك أمر قبيح مذموم يجب أن يحذر منه، وهو من فتنة الشيطان له. والشاهد ما في الحديث من ذكر للعزلة، لكن هذه العزلة إنما تكون إذا فسد الزمان وفسد الناس، وخشي العبد على نفسه من أن يفتن في دينه، أو خشي على نفسه من الدخول في الحرام والولوغ في الآثام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وشعف الجبال أعلاها.
قوله ومواقع القطر هي المواضع التي فيها العشب والتي ينزل فيها المطر. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا: يوشك أن يقرب أن يكون هذا الأمر خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي أعالي الجبال ومواقع المطر. والقصد هو الاعتزال عن خلطاء السوء والبعد عنهم والفرار بالدين صيانة له وحفظا. وكون الإنسان في صحبة هذه البهائم التي هي الأغنام يرعاها ويكرمها ويحسن إليها ويتتبع معها مواطن العشب تأكل وترعى خير من صحبة الأشرار. الذين صحبتهم خرم للدين وفساد له وانحلال لعراه. وقوله في الحديث شعف الجبال أي أعالي الجبال. ومر معنا في الحديث الذي قبله في شعب من الشعاب وهو الطريق بين الجبال أو من فرج بين جبلين، والمراد أن يكون بعيدا عن الخلطة بالناس. ومما ينبه عليه في هذا المقام أنه ليس من العزلة الشرعية الانقطاع أو البعد عن الجمع والجماعات وشهودها في مساجد المسلمين، وليس من العزلة الشرعية الانقطاع عن مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام وتبين فيها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وليس أيضا من العزلة الشرعية ترك صلة ما أمر الله به أن يوصل من القرابة وذوي الأرحام، فهذا كله ليس من العزلة الشرعية في شيء. وكذلك ليس من العزلة الشرعية الخروج عن جماعة المسلمين والافتيات على ولاة أمورهم وشق العصا عليهم ونزع اليد من طاعتهم. كذلك ليس من العزلة الشرعية أن ينطوي الإنسان في بيته مع الأجهزة الحديثة فيكون في جسمه معتزل مخالطة الناس، ولكن في قلبه مع هذه الأجهزة تستهلك من وقته جزءا كبيرا وربما استجلبت له من سموم البشر وفساد ما عندهم من خلال هذه الوسائل التي تكون مهلكة للإنسان مضرة بدينه غاية الضرر. فكل هذا يجب أن يحذر منه، لأن الشيطان ربما كان له مدخل على بعض الناس من هذا الباب، فربما يقرأ بعض هذه الأحاديث ويريد أن يطبق العزلة فيدخل في مجال من مجالات الانحراف التي يتوهم أنه يطبق العزلة وهو يمارس شيئا من الانحراف الذي لا يمت إلى العزلة المقصودة في الحديث بصلة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري.
قوله على قراريط أي على شيء من المال كان يأخذه صلى الله عليه وسلم مقابل رعيه لتلك الأغنام. وهذا ينبه فيه المصنف أن رعي الأغنام مهنة نافعة ومفيدة ويترتب عليها فوائد عظيمة، وهي من الأعمال المباحة والمكاسب الطيبة التي تعود على العبد بالمنفعة، خاصة وأنها يترتب عليها من الفوائد الشيء الكثير. ولهذا ذكر العلماء فوائد عديدة في رعي الأغنام، لأن الأغنام تعرف بالسكينة والهدوء والطمأنينة، فهذه الصحبة تكسب الإنسان هدوءا وسكونا وطمأنينة. أيضا ما في رعي الأغنام من إكساب للمرء لحسن التعامل والرفق والهدوء مع الدربة والتمرن على ذلك. فرعي الغنم فيه فوائد عظيمة ومكاسب عديدة وفيها بركة كما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر في الحديث السابق خير ما للمسلم غنم، ذكر هذا الحديث ليبين من خلاله أن هذا العمل عمل عظيم ونافع ومفيد، وأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم حتى لا يستهين المرء بمثل هذا العمل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة، طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. يطير أي يسرع، ومتنه ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، ومظان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها. والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل.
وهذا الحديث هو نظير حديث أبي سعيد الخدري عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، فهو بمعنى ذلك الحديث. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، لكن لعلنا نستخلص من هذه الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى شيئا من الضوابط للعزلة المحمودة. الضابط الأول أن تكون العزلة بتقوى الله وعبادته والقيام بفرائض الدين وواجباته، ويستفاد هذا من قوله في الحديث المتقدم يعبد ربه، ومن قوله في هذا الحديث يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه. الضابط الثاني أن تكون العزلة قائمة على التقوى بتجنب الحرام والبعد عن الآثام، وهذا يستفاد من قوله يتق الله ويدع الناس من شره، فلا يصل إلى الناس منه شر أو أذى أو نحو ذلك. الضابط الثالث أن يكون القصد من هذه العزلة الفرار بالدين من الفتن التي عمت وطمت وكثرت في منطقته أو في بلده، فيكون المقصد من ذلك هو الفرار بالدين من الفتن التي يخشى على الإنسان أن تهلكه. الضابط الرابع أنه لا يلزم أن يكون في موضع معين مثل ما جاء التنصيص عليه في بعض الأحاديث في شعب من الشعاب، ولهذا نلاحظ في الحديث الأخير جاء على التخير، قال في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، والشعف هو أعلى الجبل والوادي هو أسفل ما يكون فيه، فلا يلزم أن يكون في مكان معين، المقصد أن يكون بعيدا عن مواضع الفتن والشرور. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.